عن استواء الله جل وعلا على عرشه وعلوه على خلقه، شرع يتحدث عن معية الله جل وعلا، وأن المعية لا تنافي علوه، وهذا في غاية المناسبة وفي دقة الفهم، وإن طوائف من أهل الضلال يعتقدون تماثلا أو يعتقدون اتحادا أو امتزاجا، ويعتقدون أن علو ينافي معيته، وهذا غير صحيح. وقد دل الكتاب والسنة والعقل والنظر على بطلان هذا القول، وأن علو الله جل وعلا على خلقه لا ينافي معيته لخلقه، وأن المعية لا تعني اختلاطا ولا امتزاجا، فإن الله جل وعلا بائن من خلقه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه. وقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، أي معبود، لقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، ولقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وغير ذلك من الأدلة الصريحة في هذا الباب. تقدم في الدرس الماضي قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، وهذا لا يختلف في أهل السنة، دل عليه النقل والعقل، وقد فطر الله عباده على ذلك. والأدلة الواردة في الكتاب وهو معكم إن الله مع الصابرين وغير ذلك، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلا، هي على أحد وجهين. النوع الأول معية علمية دل عليها أو دلت عليها أدلة أخرى. النوع الثاني معية تقتضي، تسمى معية خاصة، تقتضي نصرا وحفظا وتأييدا. ولا أحد يفهم كتاب الله أعظم من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولم يقل أحد منهم بأن المعية تقتضي اختلاطا أو امتزاجا أو اتحادا أو غير ذلك. فقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، هو أي الله جل وعلا خلق بصفة الخلق لله جل وعلا. السماوات قدمت على الأرض وهي متأخرة في الخلق، لأن السماوات أشرف من الأرض، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجب التقديم يكون أسبقيا في الخلق، بخلاف قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قدم الجن مع أنه ليس بأكرم من الإنس، لماذا؟ لأنهم خلقوا أولا، لأنهم خلقوا أولا فقدموا، وهنا قدمت السماوات لأنها أشرف وليست بأسبق في الخلق. قوله في ستة أيام، أي من أيام الله جل وعلا، قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وأي أن استواء كان بعد خلق السماوات والأرض، خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء، ثم بعد ذلك دحى الأرض، فكان دحو الأرض عقد خلق السماء. نعم، لأن الله خلق الأرض أولا، وإذا قال الله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها، لأن الخلق كان متقدما على خلق السماوات. قوله ثم استوى على العرش، تقدم الحديث عن ذلك، وأهل السنة متفقون على إثبات الاستواء، يأخذ ذلك إثبات العلو وإثبات الاستواء. وأهل السنة لهم أربعة معان في الاستواء نظمها ابن القيم في النونية، فقال فلهم عبارات عليها أربعة قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. تقدم أن العرش سرير له قوائم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بخلاف الكرسي، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، رواه الدارمي وغيره بسند صحيح، رواه الدارمي رد على الجهمية. قوله يعلم فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهذا يبعث على البعد عن معصية الله وعن الاستتار عن المخلوق، لأنه بقدر ما استتار المخلوق الله جل وعلا مطلع عليه. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسيان. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأهل السنة متفقون بأن الله يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات، يعلم ما ضار وما بطن، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. قال تعالى يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي زوجا، وأنا قريبة منها فلا أسمعها، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات. قوله ما يلج في الأرض أي في بطن الأرض، سواء من الحيوانات والدواب والمخلوقات في باطن البحر، أو المخلوقات في باطن الأرض من الفواكه والخضار ونحو ذلك، مهما كان حجمه ومهما كان قدره فإن الله يعلمه. فقوله وما يخرج منها من الحبوب والثمار والدواب وغير ذلك، هذا غير خاف على الله، فإن الله يعلمه ويعلم مستقرها ومستودعها. قوله وما ينزل من السماء أي من المطر ومن الملائكة، وما يعرج فيها يعرج إلى السماء من الملائكة، وهو معكم. حكى ابن عبد البر وغيره اتفاق أهل السنة بأنه بعلمه وليس هذا من التأويل المذموم كما يدعي الأشاعرة يقولون يلتزمون التأويل وهذه الآية تفسرونها بالعلم. لأن نقول إن التأويل المذموم ما كان بالهوى أو ما كان على خلاف أو كان على خلاف فهم الصحابة أو كان على خلاف مقتضى وسياق الآية، أما ما كان دلت عليه الآية فما في الآية بعد ما يكون من نجوى، لأن الله قال ترى أن الله يعلم. يقول الإمام أحمد افتتحها بالعلم وختمها بالعلم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. ومع هذا قال بعض أهل السنة ومعك تجرى على ظاهرها بشرط ألا يعتقد مماثلة ولا ممازج ولا اتحادة. يعني من قال من أهل السنة إن هذا كما قال ابن تيمية ويأتي إن شاء الله في العقيدة هو حق على حقيقته بشرط أن لا تقل اتحاد ولا تزداد، هذا قول من أقاويل السنة، لكن بشرط لا تصور شهادة التصور، لأنه تصور كان منحرفا ضالا زائغا ملحدا. وبالتالي أهل السنة يقولون ذلك لتفادي ما قد يتصوره بعض العامة في هذا الباب. قولوا أينما كنتم أي في بر أو في بحر في ليل أو في نهار وفي أي مكان كنتم والله بما تعملون بصير. قال تعالى والسميع البصير، وقد من ذلك إثبات الصفة الرؤية لله جل وعلا، إثبات صفة العلم، إثبات صفة العلو، إثبات صفة الاستواء، إثبات إحاطة الله بكل شيء. وقد ذكرت هذه الآية لإثبات صفة المعية، والمعية نوعان، معية عامة وهذه لا يختص بها المؤمنون دون غيرهم، معية عامة للمؤمنين والكافرين، وذلك أن الله جل وعلا معهم لا يغيبون عنه، معهم بعلمه وعلى مرأة منه، لأن الله قال الله بما تعملون بصير. النوع الثاني معية خاصة، معية للمؤمنين تقتضي حفظا ونصرا وتأييدا، فقول الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وتأييده وحفظه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة، فتح الله جل وعلا هذه الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. قال الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يصح في لغة العرب أن تقول ثلاثة زيد خامسهم، ثلاثة زيد خامسهم. لماذا؟ قيل لا يكون إلا لله جل وعلا إلا هو رابعهم، لا تقول سادس ستة سابع سبعة ثامن ثمانية. أما قوله جل وعلا وثامنهم كلبهم فلأنه ليس من جنسهم، فهم يعبرون بما ليس من جنسهم، ما يكون من الثلاث إلا هو رابعهم، الثاني غير الأول. فإذا أردت أن تقول ذلك فلا بد يكون الثاني غير الأول، فقل ثلاثة زيد رابعهم، هذا يعني أن زيد ليس منهم، وهذا غلط في لغة العرب، فلا تقول هذا إلا في مكان الثاني من غير جنس الأول. قوله ولا خمسة إلا هو سادسهم، لأنه ليس من جنسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم في إثبات صفة العلم لله جل وعلا. لأن الله جل وعلا قال إن الله بكل شيء عليم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. وقد استجب لله الإمام أحمد بن عبد البر وغيرهما بأن المعية معية علمية. قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة الإحاطة لله جل وعلا، وفي إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا، وفي إثبات البعث، وفي إثبات الحساب، خيرا فخير وإن شرا فشر، في إثبات عظمة الله جل وعلا، وفي إثبات القدرة لله جل وعلا، وفي بيان حقيقة المعية. وتقدم أن السنة له معية قولان، منهم من قال فسر معية بالعلم، ومنهم من قال تجرى على ظاهره ويحق على حقيقة بس بشرط، لكن بشرط ألا تقتضي أو ألا يتوهم اتحادا أو امتزاجا أو اختلاطا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لا يصح القول بأن المعية ذاتية مهما كان صاحبه يقصد من معنى، وإن كان قال أنا أقصد المعية الذاتية التي لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا لسببين. السبب الأول أن هذا اللفظ يوهم هذا المعنى. السبب الثاني أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب، أي كان الموطن طبعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصاحب، ولا قال ذلك أحد من العلماء. قال أبو تيمية قال حق على حقيقة لا يعني أنه يريد الذاتية، إنما يعني أن اللفظ يجرى على ظاهره دون تفسير للذات لأنه لم يرد. إن قال قائل طيب إذا لم يرد الذات كيف تفسر المعية بالعلم؟ نقول لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالحديث عن العلم. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن اختلفوا من يفسرون هذا واتفقوا على هذا المعنى، وحكى غير واحد العلماء إجماعا. قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. قوله لا تحزن، من الذي قال ذلك؟ قال الله جل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لأبي بكر. ما هو الحزن؟ الحزن يطلق على معاني، والحزن المذموم هو الذي يؤدي إلى تفويت محبوب لله وارتكاب محظور. أما ورع القلب أو الهم الذي ينتابه فهذا لا يضر ما دام ما ترتب عليه شيء من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، وصف نفسه بالحزن، النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالحزن، وهذا لا يضر ما دام ما أدى إلى تفويت محبوب أو ارتكاب محظور فلا يضر هذا. قولوا إن الله معنا، قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين، ما ظنك باثنين إلا هو ثالثهم، أي بالنصرة والتأييد. أخذ بعض العلماء من هذه الآية إثبات الصحبة أبي بكر، وأن من قال عن أبي بكر بأنه ليس بالصحابي أو سب أنه مرتد عن الدين، ويكشف هذا عند العلماء أنه أنكر القرآن. من المقصود بذلك تحسن الله معنا؟ والأحاديث مفسرة بأنه هو أبو بكر، فمن قال غير ذلك فقد كذب بكلام الله جل وعلا. إذا إلى إن الله معنا، أي بنصره وحفظه وتأييده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويخل من ذلك إثبات قدرة الله جل وعلا. ما وجه هذا؟ فمن أخذنا إثبات القدرة؟
علم بكل ما يفعل العباد على كثرتهم، هذا يدل على
في أدب من الآية.
فتحيه أن النبي السلام وعلى بيته تحت قدم المشركين، فلا يكون مستطيع ولم يره.
لا لا نعم لا. الآية لا تحزن الله معنا، كل معاني تذكرونها صحيحة أنتم، لكن ما وجه الاستنباط من الآية في إثبات صفة القدرة؟ نعم فنقلنا الله معنا، وقلنا بأن هنا تقتضي النصرة والتأييد. هل تستطيع أحد ينصرك وما يقدر؟ خلاص. إذا ماذا قلنا في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا؟ إذا نأخذ من ذلك إثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم وإثبات صفة الرؤية وإثبات المعية، نأخذ أربعة صفات، نأخذ بالترتيب. بس صفة قدرة تقدم، بس صفة العلم
علم.
نعم جيد. على بس صفة النظر والرؤية ما يراه. نعم المعية. قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات صفة السمع والرؤية. وفي إثبات المعية حين قال الله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع كلامكما وأرى حالكما. إذا إنني معكما أي بالنصر والتأييد، لأن الله أمرهما يذهب إلى فرعون فيقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقد أمرهم الله جل وعلا أن يذهب إليه وقال لا تخاف، لا تخاف إنني معكم. إذا من كان الله معه فلا يقدر عليه أحد، ولو اجتمع من في الأرض جميعا. في ضرورة التعلق بالله جل وعلا. وحين ألقي إبراهيم في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يلجأ إلى مخلوق. والأثر المشهور على ألسنة كثير بأن جبريل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض على إبراهيم عليه وعلى نبينا فصلته في الهواء، فقال لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا أثر ليس له أصل، هذا أثر موضوع ليس له أصل. والصوفية يحتجون بهذا على ترك الأسباب، وهذا ليس له أصل. إبراهيم حين ألقي في النار كما جاء في البخاري عن ابن عباس ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لك فخشوهم قال حسبنا الله ونعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فخشوهم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرتو وطال عناؤه، فلا ترتو إلا الله في الخطل وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاء. قوله جل وعلا إنني معكما أي بالنصر والتأييد والحفظ، وأنهما على مرأى ومسمع من الله جل وعلا. يقال ذلك في إثبات الأسماء والصفات، وفي إثبات القدرة، وفي إثبات الرؤية، وفي إثبات السمع، وفي إثبات المعية، وفي ضرورة تبليغ هذا الدين، وفي الحكمة من بعثة الرسل. هي الحكمة من بعثة الرسل. ما هي الحكمة من بعثة الرسل؟ تبليغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهم هذه الآية إثبات صفة الربوبية، إثبات صفة وإثبات توحيد الإلهية، وإثبات توحيد الأسماء والصفات. ما وجه هذا؟ نعم لما تبقى الآية أمامك من أخذ توحيد الربوبية؟ نعم نعم إن الله هذا في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يقتضي الإقرار بوجود الله إلى آخره. نعم هذا توحيد الربوبية. مع الذين اتقوا فيه الألوهية، ما معنى ذلك؟ أنهم يفردون الله بأفعالهم، لا يعبدون معه غيره، بمعنى يوحدون الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا اسم الصفات نعم. فقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا بالحفظ والنصر والتهيئة. ولذلك قال الله جل وعلا في حديث القدسي رواه البخاري من عدالي وليا، رواه البخاري من طرق من سمى هذا بحديث الولي الأخ سلمان. نعم هذا قال رواه الحديث محمد بن زاد بن كرامات. نعم قال حدثنا القاضي بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك نعم ابن ابي نمير عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله جل وعلا من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما معنى الحرب؟ ما معنى الحرب هنا؟ ما معنى مقالب؟ بمعنى اعلان الحرب يوشك ان الله جل وعلا ياخذه ويبطش به. وكما قال الاخر ان شاء الله معنى من المعاني. اذا ناخذ من هذا ان من عاد اولياء الله فقد اذن الله بالمحاربه، ومن نشر الفساد في الأرض فقد آذن الله بالمحاربة. لأن الله قال عن أكلة الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الله مع الذين اتقوا، التقوى فعل المأمور واسناد المحظور. وقيل التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، وقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والإنسان قد يترك المعصية ولا يخشى عقاب الله لأن نفسه تعافوا لا، وقد يؤدي الطاعة ولا يرك ثواب الله فلا يؤجر على ذلك. والذين هم محسنون، إذا المعية لا تكون لله، للذين يتقون والذين هم محسنون. فخرج عن المعية الذين يفسدون ولا يصلحون. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإذا تكون ترى فإن وراك. ولكن هل يرد هذا الموضع الإحسان هذا المعنى؟ الصواب لا، لأن في هذا الموضع لا يرد هذا المعنى، وإنما يرد هذا المعنى الإحسان العام. الإحسان العام بمعنى الإحسان إلى الآدميين بمعنى نفعهم، و والإحسان إلى البهائم، إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فلا تحسن القتلة، وبمعنى إحسان الإصابة في العمل، الإصابة في العمل بمعنى الإخلاص، وبمعنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه. وقوله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا أمر الله جل وعلا بالصبر الذي هو حبس النفس عن الجزع. الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب، الصبر الذي أمر الله به على ثلاث مراتب ما هي؟ لحظة لا بد تتعدى هنا. نعم، الصبر عن معصية، هذا الذي يصبر على أنه ما يفعل معصية، يصبر على أنه ما يغتاب أحدا، على أنه ما يسعد النميمة، على أنه ما يشاهد حراما، على أنه ما يرتكب ذنبا. فهو حين يؤدي العبادة صوتت واجبة أو بالسحابة تحتاج إلى الصبر، وإلا سرعان ما ينقطع عن أداء هذه العبادة. بس عنده صبر ممكن يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، آخر ما عنده صبر يسبح 10 استكثر هذا وأدنى بنعمته على ربه، وأنه وتد من وتد هذا الدين، وأنه سقط سقط الدين كله من يسبح في اليوم 1000 تسبيحة. ما الثالث؟ الصبر على أقدار الله، بمعنى أنه إذا أصابته مصيبة يصبر. الله جل وعلا يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. الله جل وعلا يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. وذكر الله جل المسلمين والمسلمات أن قال والصابرين والصابرات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا لا يتأتى إلا مع الصبر. ولذلك الصبر منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس فلا حياة. وذا قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، حديث الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. إن الله مع الصابرين أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وستره وغير ذلك، هذه معية خاصة للصابرين. وذا قال صلى الله عليه وسلم يوضح هذا المعنى من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. وقوله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن غلبت الكثرة لا تكون إلا بالإيمان ونصر الله وتأييده والصبر. كم من فئة قليلة، لأن الإسلام لا ينتصر لا بعدد ولا بعتاده، ينتصر بالحق الذي هو موجود في قلوب أهله، وحين يتخلف هذا الحق عن قلوبهم يهزمون. الصحابة على ذلك قدر وعظيم زيادة حين أعجبوا بكثرتهم يوم حنين غلبوا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الماديون الآن والسطحيون يعتقدون أن الإسلام لا ينتصر الآن في حروب مع الصليبيين لقلة عددهم وعتادهم، والحقيقة لا نخشى القلة لا في العدد إنما نخشى ضعف الإيمان وضعف التوحيد في القلوب. إذا وجد هذا فلو كان ثم رجل واحد لانتصر. هذا وعد من الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم: ولا تزال عصابة. لا تصور أن أرقب الآن العلماء وطلبة العلم للجهاد والمجاهدين أن هذا يضرهم، لا لا يضر إلا أنفسهم. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البشائر. ولا تزال عصابة من أمة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى وجود الخذلان كتهيئة للنفوس، ولا من خالفهم، إشارة إلى أناس يخالفونهم في أفعالهم وطريقتهم ومنهجهم، وأنه لا يضرهم لا من خالف ولا من خلل، فسيروا على بركة الله. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. عند أبي داود لفظ مسلم لفظ أبي داود: حتى يقاتل آخرهم الدجال، والحق منصورا امتحن فلا تعجب في هذه السنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، وليجد ذاك الناس طائفتان، وليجد ذاك الحرب بين الرسل والكفار المدخام الوراء سجلاني، لكنما العقبة لأهل الحق تاتت هنا تاتت الديان. الشاهد من الآية: والله مع الصابرين بحفظ ونصر وتأييد، والله أعلم.
إنني معك ما أسمع وأرى. لم يوجد خلاف في المعية، هل هي معية علمية أو هي معية تأييد ونصر؟
والمعية علمية مأخوذة أصلا من السمع البصر، أسمع وأرى فلا فائدة حين من ذلك. لكن هو ألم يجمع منهم أخوه؟ واضح. فقال لهم الله: إنني معكما، يعني أحفظكما فلا تخافا. هذه معية خاصة بالنصر والتأييد، أي أسمع وأرى، يعني أسمع وأرى لا تخافا، حين يريد يحدث بكما شرا أنتصر لكما. تعمل في المعنى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع وأرى لا تخافا، فما أني أسمع وأرى فلا يريدكما بسوء، أنا أحفظكما لأني أسمع وأرى. واضح؟ أي بلا شك العامة أسمع وراء الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النمل في صفاة السيدة قومة ويرى دبيب النمل في صفاة السيدة ويرى الليل. نعم صنع علو الشرف، ما علو الشرف وما يفهم أصلا وحين ينفي هذا ما فهم، وما فهم علو الشرف، وش علو الشرف؟ إذا كان ينكر أنواع العلو الثلاثة ويقول له علو الصفات وأن علو الشرف غير مستوفية للأسماء والصفات، إذا هذا ذهنه ما يفهم، لما فهم معنى علو الشرف، معنى علو الشرف في أسمائه وصفاته. واضح؟ فبالتالي أنت نفهم، إذا فهمنا ما لا مانع نناقش.
بارك الله فيك. بعضهم يقول في تقسيم المعية معية خاصة خاصة،
لا ليس لها رسول، إنما فقط قال الرسول تقدم من قد تجرى على حقيقتها، يعني ما نعول بالعلم. نعم تقول لها رسولنا في هذا، ولكن هو لا يقولون هؤلاء بقرى الحلولية ولا الاتحادية ولا يعبرون بمعية ذاتية. العلماء على السنة يقولون، وهذا أقول أكثرهم، لا يأخذون من العرف، هذا النص كتبه الإمام أحمد في رسالة إلى مسدد، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى في كتاب النزول، أنه ينزل ولا يأخذ من العرف، لا يكون شيء فوق الله جل وعلا. نعم هو ما ورد في ذلك إلا كلام السلف في العرف، أنه السرير هو كلام السلف في هذا الباب، وواضح من معنى العرش في اللغة، يفهم الغاء في اللغة، والقوائم قل تحمل الملائكة، وبدليل نص القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هو كلام السلف أصلا، يعني العرش في اللغة ما هو؟ العرش في اللغة هو السرير الذي له هذا العرش في اللغة، هذا لا يشتغل في عند هذه اللغة. لكن بالنسبة لعرش الرب نقول تحمله الملائكة بنص القرآن. نعم. وصف بأسماء الله وصفاته. نعم وصفة بصفة الله جل وعلا. لا غلط، ما نقول المعية العامة معية ذاتية، لأن هذا لم يرد ولم يقل بأحد من السلف أبدا، إنما قال في من قال السلف نعم معية حقيقية كما قال ابن تيمية رحمه الله، تحدث عن مسألة التوسع في بابها قال حق على حقيقة، في من قال معية حقيقية لكن لم يقل معية ذاتية. وإذا قلنا معية ذاتية ما معنى معية ذاتية؟ نعم ما في معنى الملازمة لا يشتغل فيه، معية العلمية ملازمة، أول معية حقيقية على الطرف الثاني هي ملازمة، لكن لا نعبر باللفظ الذاتية لأنه لم يرد، فنحن نتقيد بألفاظ الكتاب والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات لأنه مزلة أقدام ولا أفهام، حتى لا تزل قدم، حتى لا تزل قدم بعد قبض، لا نعتصم بالكتاب والسنة ونور كلام السلف في هذا الباب. فالمعية العامة نعم بمن قال حقا عن حقا عن صحيح، لكن ما نقول باللفظة الذاتية نتجنب هذا. ممكن بعض العلماء يقول من لوازم حق على حق أن تكون معية ذاتية، نقول ولو كان لازم كذا نقول لم يرد به، وإن لو كان معية ذاتية يفهم، يأتي من يفهم أن تقتضي اتحادا أو حلولا أو امتزاجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم نعم كلام ابن تيمية، نعم يأمر بنا إن شاء الله ابن تيمية توسع في هذه المسألة ووضحها، ونعلق على كلام رحمه الله تعالى حين يتحدث عن هذا ويذكر الحديث ثم يتحدث عن العلو، يعني تقصرنا والقمر، هل يعني القمر معك؟ لا لا يعني ذلك، وتالى بمعية واضح لا تأخذ اتحادا ولا اختلاطا امتزاجا، وإما تمثل بالقمر للتوضيح للذين لا يفهمون، الأمثلة عقلية جلية واضحة. هو بلا شك عاطف للترتيب بمعنى أن الاستواء كان عقب الخلق، وأن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، لأن الاستواء نوعان، الاستواء عند أهل السنة نوعان، استواء عام وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، هذا استواء، فله عبارات على أربع قد فصلت لفارس الطعام. النوع الثاني اللي سمى الاستواء الخاص الذي هو عقب خلق السماوات، لأن هنا مطلق العلو، ثم استوى السماء وهي وقام فسواهن سبع سماوات، هنا استوى إلى هذا استوى العام وهي دخان، فلما سواهن سبع سماوات استوى على العرش الذي هو نتحدث عنه واللي سمى عند بعض العلماء الاستواء الخاص. ما فينا هو بعد هذا، أليس بعد هذا؟ لا هو أيضا للتراخي بلا شك، بمعنى هذا عقد هذا، لا يلزم من ذلك أن المباشرة كالفاء أو نعمل أعمال الفاء، ما نعمله نقول قدم زيد فعمر، لا هنا للترتيب الآن نقول هنا ثم السواء أي للترتيب. هو للآية فقط، وأن يوم عند ربك يعني ما هناك دلق، يقول سؤال جيد، يقول الله خلق السماوات ست أيام، يعني هل هناك دليل نص صريح أن هذا من أيام الله؟ لا ما هناك نص صريح، إنما العلماء أخذوا هذا المعنى أن ما جاء في القرآن من الأيام على أيام الله، أخذوا من الآية الأخرى سورة الحج وأن يوم عند ربك كألف سنة مما تعوا، أخذوا من هذا المعنى، لكن نص صريح ما هناك نص صريح، في فقط أخذوا من هذه الآية وفسروا هذه الآية بكل ما ورد في الأيام. ولذلك لو قال شخص من أيام الدنيا هو الله قادر على خلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، ما بين تغميض عين وفتح عين، بل أعظم من ذلك من قبل الأركان، ولكن كما تقدم يتعلم عيوب التأني والحكم في اتخاذ القرارات وعدم التعجل ونحوه، هذا أيضا مجرد استنباط ليس هو الواقع الحقيقي، لا حتى هذا يعني ما نجزم تأثر يعني تكتب على مسائل مثلا يورد يعني السلف، لكن لا نجزم بشيء من ذلك، احنا نتبع كتاب السنة في كل شيء. هذا ضعيف، ان الله خلق التربة والمستوى وما يحضر نحو ذلك، هذا غير مسلم منكر، هذا انكر الحافظ المزي وغير من العلماء. لا، ابن تيمية رحمة تعالى في مسألة المعية ما خالف الإجماع، ويقول نحن أخذنا ظاهر الآية، يعني لا في ابن تيمية تقول بعض الآيات يرد بها العلم ولا يناتي العلم، يقول نحن نثبت العلم ولكن نثبت أيضا أن الآية حق على حقيقتها، وأن هذا الظاهر حيث لا نقع في التأويل الذي يذمه أو نذمه نحن في أهل البدع. فما يعني جاءت السياق الآية والمراد بالعلم فسروا بالعلم، ومع ذلك نثبت المعية العملية حق على حقيقتها، فلا تأول لا بعلم ولا ب معية ذاتية. اللوازم، نعم يثبت اللوازم، نعم بلا شك يثبت اللوازم واضح، نعم. ولا يجوز التكفير باللوازم، ويجوز لدى المناظرات أن تبدي تناقضة واضطرابة في اللوازم، إذا قال قولا تقول يلزم منه كذا وكذا، فهذا يعتبر من باب إقامة الحجة وإبداء التناقض الموجود في واقعه، وهذا أمر جميل، وأن الإنسان يستحضر دائما، وذلك من الإنسان يقرأ بكثرة في كتب مثل كتب ابن القيم ليستفيد الناحية العلمية والناحية العقلية وكيفية المناظرة لأهل البدع، جميل الإنسان يحاول يتفهم هذه الأمور. أما في باب إصدار الأحكام فحين نقول يلزم منه كذا وكذا، لا يجوز أن أصدر الحكم على هذا اللازم، لأن هذا يقتضي تكفير أهل الكبائر. حين نرى رجلا قد أسبل إزارة وحلق لحيته ويشرب الخمر ويرابي، وبلا شك أن يفعل هذا نقصا في محبة إلا لأن المحب الذي يحبه مطيع، لكن لا يجوز باللازم أن نقول يعني أنك تحب الله، فمثلا يقول يحب الله نعتقد أنه كافر، لكن لا نحكم عليه باللازم. شخص رأيناه يرابي وعظناه ونصحناه فلم يمتثل وأبى وامتنع وغلبته شهوته في هذا الباب، لا يلزم من ذلك أن نقول أنه هذا يكره الحق. بل بعض الناس إذا وعظ شخصا قال فلان يبغض الحق منافق، والله يقول ذلك من تبعه ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا كره رضوانه لأنه يبشر رضوان الله ولا يقبل، فهو يكره ثم يكفر باللازم، هذا ضلال، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون باللوازم. فبالتالي لا يجوز التكفير باللازم، المناظرة باللازم لا حرج، التكفير باللازم لا يجوز في الأصل، لكن قد تأتي القضية قضيتين لارتباطها بلوازم أخرى، ولكن ليس لذات اللازم، ليس لذات اللازم. هذا ما يتعلق بسؤال الأخ. نعم. هذا فيما بعد، هذا قبل، هذا يحتمل أنه قبل خلق الجنة والنار، يحتمل أنه قبل خلق الجنة والنار، لأنه ما ثم أحد أصلا، ما في خلق، وكان عرشه على الماء. والله هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى، نعم، لكن الأحاديث الأخرى المرفوع في حديث العباس الذي يسمى حديث الأوعال مضطرب، وإنما جاء حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن جود وحديث زر بن حبيش وأبي وائل أيضا علي مسعود بين كل سماء وسماء 500 عام و الماء فوق ذلك العرش فوق ذلك والله فوق العرش. يعني لكن الإنسان بقدر ما يصبر ويحصل عنده يقين ينال الإمام بالدين، يصبر على أداء أعدائه، لأن بعض الناس إذا أوذي جزع، وإذا جزع ترك ما هو عليه، يتحول من طريقة إلى طريقة أخرى، من مناج إلى مناج، فهو متذبذب في تمسكه ونحو ذلك، يريد أن يتبوأ المكان العارية بالتنقل، هذا غير صحيح. لا إنسان ما ينال المكان العالي إلا بالصبر على ما هو عليه من الحق. نعم إذا تبين له غلط يرجع عن الغلط، ففي كل يوم يولد المرء بالحجة وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد، ولكن ما دام على الحق لا تنازع ما هو عليه بسبب الضغوط، يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا، واليقين بوعد الله والثواب، لأن اليقين هو الذي يدفع على الصبر. وذكر ابن تيمية محبوس من حبس عن قلب علاوة حين سجن من قبل أصنع بأعدائي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني فخرجي سياح، وإن قتلوني فقتلي شاذ. استحضار هذه المعاني والثبات في هذا المواطن حقيقة يمكن العبد، أما التذبذب هذا يجعل الناس لا يثقون فيه، وأنه ليس بصادق في منهجه، وأنه يبحث عن منصب أو عن جاه أو عن رياء أو عن سمعة. لأنه كان صادق لثبت ما هو عليه، لماذا يتنقل؟ لأن بعض الناس يتخذ من الشباب شكل تجارب كي يجرب بهم، مرة هذا مرة كذا، فيجرب بالشباب، هذا غير صحيح. الشباب ليس شكل تجارب يجرب بهم، مرة نأخذ بهم كذا، مرة نأخذ بهم كذا، ويريد من الشباب يتبعوا في كل ما يقول. الطرح الأول والطرح الثاني، سبحان الله، أبواق الشباب. لا، الشباب ليس شكل تجارب، طب لو عقول ولو فهم يفهمون، من حاد عن كتاب السنة يترك هذا. اسمي على
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم كل ما في السماوات والارض بسكتين ثم قال
الله اكبر. الا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. اخرجه احمد والنسائي والترمذي. وقال احمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
خبر منكر، من غسل ميتا فليغتسل، هذا خبر منكر ولا يصح. من العلم من قال ان الصواب حتى موضوع ضعيف في اختلاف كبير. لا نعم، غسل ميتا فلا ينتقل الوضوء، لكن كما قال ابن عباس: ان غسل ميتا مما من يغتسل ومما من لا يغتسل، وهذا حتى الوضوء لا يجب. اذا غسل فلا حرج، اذا توضا فلا حرج على ذلك، لكن لا يجب وضوء ولا غسل من تغسيل الميت.
عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الحزان: الا يمس القران الا طاهر، رواه مالك وما صلاه، ويقرأ النسائي وابن حبان وهو معلوم.
حديث عبد الله بن ابي بكر من الكتاب كثر العلم: هذا لمس قول طاهر. الزهري روى عنه ابو داود في مراسيله يقول: انا رايت الكتاب وفيه لمس قول طاهر. الاسناد صحيح الزهري، وصحيفة هذه فيها ضعف، لكن ثبت في كتاب الديات عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن عمر. الاسناد الصحيح في هذه الصحيفة. القرآن لطاهر، الصواب طاهر المسلم، يعني ليس النقص صريحا في وجوب الوضوء من او في قراءة القرآن. الجمهور الأئمة الأربعة يرون وجوب الوضوء في مس المصحف، بعض العلماء لا يرى وجود ذلك. هذا مروي عن سعد بن وقاص، لم يكن دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الامه على قراءه القران وندبهم على قراءه القران، ولم يربط ذلك بوجوب الوضوء حين قراءه القران. فقل بيع وقت الحاجه يجوز، الامه بحاجه الى قراءه القران، ومع ذلك ما جاء البيان الواضح في منع المحدث من مس المصحف. شكرا.
ذكرت في الاسناد عن سعيد بن سعيد يسمى سعيد
عمر. نعم، الإمام أحمد حين السؤال عن سمع سعيد بن سعيد عمر قال: إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟
قال عائشة رضي الله عنها: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري.
لذا أشهد أن رسول الله يذكر الله على كل أحيان. أحيان نكرة وظيفة لا معرفة تفيد العموم. هذا أحد الأدلة الدالة على جواز قراءة القرآن للجنود، ولأن من سكن ينام جنبا، ومع ذلك نام عن شيء من ذكر الله. والأدلة الواردة في منع الجنب من هذا القرآن كلها معلومة.
قال أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينا.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ هذا خبر ضعيف، ولكن بلا رأي أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء.
قال أنس رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين كالسهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أخرجه أحمد وأخرجه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضع. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود في حديث علي دون الصدق الوثاب وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما الوضوء على النار مضطجعة ويقرأ في إسناده ضعف.
لمعاوية العلم كأسه في مجموع مروياته ضعيف. علي بن عباس إنما هو على النار مضطجعة ضعيف. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في نقل الوضوء بالنوم على ثمانية مدارج وقد تزيد. والصواب من ذلك أن النوم ليس بناقض في نفسه كالبول والغائط، وإنما هو مظنة للنقض، فمن غاب عقله لزمه الوضوء بما ذر ما يشعر قد يحدث ولا يدري.
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فوق في مقعده فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، إذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار أصرف الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أيضا أخرجه المسلم عن أبي هريرة نحوه.
نعم، إذا أحدكم الشيطان صلاته في مقعده فيخيل أنه أحدث ولم يحدث، إذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. أصبح حديث طبعا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بنحوه، وهذا علاج نافع بالذات للمصوصين الذين يشكون أو ينزلون أفضل منزلة اليقين وضرر. فهذا حديث صريح أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، لأن الشك الطارئ على اليقين يعد لاغية.
غير الحاكم إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك أحدث فليقل كذب. أخرجه أبو داود
وخير المحباب بلق فليقل في نفسه.